والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
الركن الثاني من أركان الاستصحاب هو الشك في البقاء، وذلك باعتبار أن الشك في البقاء أخذ في لسان أدلة الاستصحاب، في مثل قوله لا تنقض اليقين بالشك، وفي مثل قوله لأنك كنت على يقين من وضوئك ثم شككت فيه. التعبير بالشك الذي هو محمول على الشك في البقاء بقرينة باقي أجزاء الرواية، هذا الشك مأخوذ في أدلة الاستصحاب، فيكون الشك في البقاء ركنا من أركان الاستصحاب. على كلام سيأتي إن شاء الله، ربما يأتي من أنه أحيانا يكون الشك مرددا بين كونه شكا في البقاء أو شكا بالحدوث، هذا مورد نادر ربما يأتي البحث حوله في المستقبل. الآن خلنا غض النظر عن ذاك المورد النادر. إجمالا الشك في البقاء يعتبر ركنا من أركان الاستصحاب، وقد يقال بأن الشك في البقاء يعتبر ضروريا في الاستصحاب حتى وإن لم يؤخذ ذلك في دليل الاستصحاب بشكل صريح، ولا يكون هذا الركن مشيرا إلى أمر إضافيا على ما هو شرط في كل حكم ظاهري. أليس الحكم الظاهري أساسا مشروط بالشك في الحكم الواقعي؟ لا بد وأن نشك في الحكم الواقعي حتى يجري علينا الحكم الظاهري. هذا شأن جميع الأحكام الظاهرية ومن جملتها الحكم الاستصحابي. الحكم الاستصحابي أيضا حكم ظاهري، ولا بد وأن يؤخذ في موضوعه الشك. فإن كان الشك شكا في الحدوث لم يكن استصحابا بل تحول إلى قاعدة يقين، إذن ففي الاستصحاب في الحكم الاستصحابي يتعين أن يكون الشك في الحكم الواقعي الذي هو الذي نحتاج إليه في موضوع الحكم الظاهري، بل ينحصر بأن يكون شكا في البقاء، لأن الشك في الحدود إذا كان الشك شكا في الحدود لما كان استصحابا بل كان قاعدة يقين، والمفروض أننا لا نستفيد من أدلة الاستصحاب مفادة قاعدة اليقين، وإنما نستفيد من تلك الأدلة مفادة قاعدة الاستصحاب. إذن فلا يمكن افتراض أن يكون الشك الذي نحتاجه لأجل الحكم الظاهري شكا في الحدود، فيتعين أن يكون الشك شكا في البقاء. إذن فالشك في البقاء مفروغ عنه في الحكم الظاهري بالاستصحاب حتى وإن لم يصرح به في لسان دليل الاستصحاب. نفس الحكم الظاهري بالاستصحاب يستدعي أن يكون لدينا شك في البقاء. ربما يقال هكذا، لكن السيد الشهيد رضوان الله عليه يقول بأن هناك آثار عملية تترتب على أخذ الشك في البقاء بعنوانه الخاص في دليل الاستصحاب، بحيث أنه لو لم يؤخذ الشك في البقاء ركنا في أدلة الاستصحاب واكتفينا بالقضية العامة بأن كل حكم ظاهري بحاجة إلى شك، وهنا ينحصر الشك في الشك في البقاء، لو اكتفينا بهذا القضية العامة لما كانت تترتب تلك الآثار. هناك آثار تترتب على خصوص ما إذا أخذ الشك في البقاء ركنا في أدلة الاستصحاب بعنوانه الخاص، بحيث أن تلك الآثار لا تترتب على ما إذا اكتفينا بالقضية العامة أن كل حكم ظاهري بحاجة إلى شك، وهنا الشك الذي نحتاجه شك في البقاء. هذا الأمر العام لا يكفي لتحصيل تلك الآثار، ومن خلال البحث ستظهر هذه الآثار أو بعض هذه الآثار التي تترتب على أخذ الشك في البقاء بعنوانه الخاص في أدلة الاستصحاب. وعليه فيقول السيد الشيخ رضوان الله عليه أنه تتفرع على ركنية الشك في البقاء قضيتان، من خلال هاتين القضيتين سيظهر أنه إن أخذ الشك في البقاء بعنوانه الخاص في موضوع الاستصحاب في أدلة الاستصحاب لترتب عليه آثار. من خلال هاتين القضيتين سنعرف الآثار التي تترتب على أخذ الشك في البقاء ركنا في الاستصحاب بوجه خاص، لا من باب كون كل حكم ظاهري بحاجة إلى شك في موضوعه. القضية الأولى التي تترتب على ركنية الشك في البقاء، القضية الأولى التي تترتب على ركنية الشك في البقاء هي أنه بناء على ركنية الشك في البقاء سوف لا يمكن إجراء الاستصحاب على نحو التعبد بأحد الفردين مع التردد في واقعه في حالات الاستصحاب الكلي من القسم الثاني. توضح ذلك أنه سبق وأن درستم في الحلقة الماضية وستدرسون في هذه الحلقة أيضا أن الاستصحاب الكلي على ثلاثة أقسام، القسم الأول في القسم الأول والثاني يجري استصحاب الكلي، يعني في القسم الأول يجري هم استصحاب الفرد وهم استصحاب الكلي، وفي القسم الثاني لا يجري استصحاب الفرد لكن يجري استصحاب الكلي، وفي القسم الثالث لا يجري لا استصحاب الفرد ولا استصحاب الكلي. الآن هنا شاهدنا في القسم الثاني من الأقسام الثلاثة، وهو الذي كنا نعبر عن بموارد الشك في الفرد القصير والفرد الطويل. إذا تتذكرون كنا نعبر عن موارد القسم الثاني بموارد الشك في الفرد القصير أو موارد دوران الأمر بين الفرد القصير والفرد الطويل. وهو المورد الذي مثل له شيخ الأنصاري رضوان الله عليه في كتاب الرسائل بمثال الفيل والباقر، مثل له بأنه إذا علمنا بوجود حيوان في الدار وشككنا أنه هل هو الفيل أو البق، إذا إن كان هو البق فيقال بأن البق لا يستمر عمره أكثر من ثلاثة أيام، فبعد ثلاثة أيام قد مات قطعا. وإذا كان الفيل فالفيل طويل العمر يبقى بعد ثلاثة أيام، فبعد ذلك بعد ثلاثة أيام هل يحق لنا إجراء الاستصحاب أو لا؟ هذا مثال الشيخ الأنصاري، لكن السيد الشيخ رضوان الله عليه يمثل بزيد وعمر. إن علمنا بأنه أحد شخصين إما زيد أو عمر كان موجودا في المسجد أو في الدار، وبعد ذلك وجدنا زيدا في خارج الدار، يعني إن كان الداخل في الدار سابقا هو زيد فقد خرج قطعا لأننا وجدناه بعد ذلك في خارج الدار. فهذا الفرد القصير، الفرد القصير هو زيد، مو قصير القامة، قصير المدة في الدار، قصير مدته إن كان هو داخلا في الدار فمدة بقائه في الدار قصيرة لأننا نجده في خارج الدار قطعا. فإن كان الداخل في الدار زيدا فقد خرج قطعا، لكن إذا كان داخل في الدار أمرا فربما يكون بقاؤه مستمرا في الدار. عمرو يمثل فيه، بل زيد يمثل البق وعمرو يمثل الفيه، بل فأسير شير رضا عليه يمثل بهذا المثال. وما عندنا واحد اسمه في اسمه زيد او عامر. على كل حال عندئذ في وهذا يسمى بالاستصحاب الكلي من القسم الثاني. لو اجرينا استصحاب كلي الحيوان او كلي الجامع بين زيد وعامر يسمى باستصحاب الكلي من القسم الثاني. عندئذ قد سبق وأن وضع بلي درسته في الحلقة الماضية وفي هذه الحلقة تدرسه أيضا، أنه إن كانت الآثار الشرعية الحكم الشرعي مترتبا على خصوص الفرد، إن كان نذر لله أنه إن بقي زيد في المسجد إلى الحاضر إلى الزمان الحاضر فيصدق، بحيث رتب الحكم الشرعي على بقاء زيد بالذات لا بقاء إنسان بل بقاء زيد بالذات، فهنا لا يجري استصحاب، لا يجري استصحاب، لا استصحابه بقاء زيد لإثبات آثار بقاء زيد ولا استصحاب بقاء عامر لإثبات آثار بقاء عامر، لأن زيدا بل لأن كل منهما بعنوانه الخاص غير يقيني الحدوث، أصل دخوله في الدار غير يقينيا، وزيدا قد خرج قطعا، زيد يبتلي بمحذورين، عمرو يبتلي بمحذور واحد، زيد استصحاب بقاء زيد لا يوجد فيه لا يقين بالحدوث ولا شك في البقاء، لأنه دخوله بل مشكوك، وعلى فرض دخوله خروجه قطعي. فلا يتوفر بلحاظ زيد لا يتوفر لا اليقين بالحدوث ولا الشك في البقاء، وأما بلحاظ عامر فيقين بالحدوث ما موجود. وبالي الشك في البقاء هم باعتبار أنه اليقين بالحدوث ما موجود، فالشك في البقاء هم ما راح يفيد على أنواع تقديرين على تقدير حدوثه أشك في البقاء، وإلا بل بطبعه الآن على تقدير حدوثه يشك في البقاء الآن وعليه. فيناقش في جريان الاستصحاب في كل من الفردين وحده، ولكن يجري الاستصحاب في الجامع الكلي لو نظر لله بأنه لو بقي إنسان في المسجد، العنوان الكلي للإنسان في المسجد إلى مدة كذا لا صدقته إلى الفقير في سبيل الله، فهذا يجب عليه التصدق حينئذ تمسكا باستصحاب الكلي، باستصحاب بقاء كلي الإنسان في الدار، لأنه من المعقول أن يكون الإنسان الذي بقي هو الإنسان السابق، لأنه من المعقول أن يكون هو عامر، وإذا كان عام فربما يكون باقيا، إذن الكلي من المحتمل أن لا يتبدل وجوده في الخارج، من المحتمل بقاء الكلي في ضمن أصل نفس الوجود الذي بل حدث ضمنه. فعندئذ يمكن إجراء استصحاب الكلي. هذا ما ذكرناه في باب الاستصحاب الكلي. هنا يجري الكلام في أنه هل يمكن إجراء الاستصحاب بنحو لا يكون لا هو استصحاب الفرد المعين ولا هو استصحاب الكلي، لأنه استصحاب الفرد المعين غير جاري واستصحاب الكلي جاري، إنما الكلام هنا في إجراء الاستصحاب بشكل متوسط بين استصحاب الفرد المعين وبين استصحاب الكلي، وهو إجراء استصحاب الفرد المردد، كأن يقال بأنه الفرد الذي نتردد فيه أنه هل هو زيد أو عام، على ما هو عليه نجبي صحابه. هذا الفرد المرد، هل يمكن إجراء مثل هذا الاستصحاب أو لا؟ فعندئذ نقول بأنه إن كان الشك في البقاء ركنا في الاستصحاب، ركنا يؤخذ في دليل مأخوذا في دليل الاستصحاب، منع ذلك عن إجراء مثل هذا الاستصحاب، استصحاب الفرد المردد. وأما إن اكتفينا بما يقال بصورة عامة أن كل حكم ظاهريا بحاجة إلى شك في موضوعه، لا أمكن جريان الاستصحاب بهذا النحو. ومن هنا تظهر الثمرة العملية، قلنا بأنواع الأثر العملي، يظهر الأثر العملي في الذي يترتب على أخذ الشك في البقاء ركنا خاصا في دليل الاستصحاب. كيف؟ وذلك باعتبار أنه إن أخذ الشك في البقاء بعنوان كونه شكا في البقاء في موضوع الاستصحاب، لن تد علينا الطريق لاستصحاب الفرد المردد. لماذا ينتد علينا الطريق لاستصحاب الفرد المردد؟ لأنه ماذا يقصد باستصحاب الفرد المردد؟ إن قصد بذلك إجراء الاستصحاب الفرد المردد، بمعنى أنه الفرد مع خصوصياته الفردية يجرى استصحابه، يجرى استصحاب الفرد مع خصوصياته الفردية، يعني استصحاب زيد أو عمر، زيد بما هو زيد أو عمر بما هو عمر، يجرى الاستصحاب بهذا النحو، بحيث يكون الحكم الشرعي مترتبا على زيد بعنوانه الخاص وعلى عمرو بعنوانه الخاص. ونحن نريد أن نقول بأنه هذا نجر الاستصحاب في هذا بخصوصياته وفي ذاك بخصوصياته، أو في ذاك بخصوصياته، شيء مردد من هذا القبيل. يعني أنك من باب المثال أنك نذرت نذرين، لا نذر واحد على جامع زيد وعمرو، بل نذرت بنذر موضوعه هو بقاء زيد بما هو زيد، ونذرت بنذر مشابه له ببقاء موضوعه بقاء عمرو بما هو عمرو. خب عندئذ تريد أن تجري الاستصحاب، استصحاب هذا بخصوصياته الفردية أو ذاك بخصوصياته الفردية. عندئذ نقول بأنه استصحاب زيد بخصوصياته الفردية ما معقول لعدم توفر الشك في البقاء، شك في البقاء ما موجود فيه بخصوصياته الفردية، لأننا على يقين بأنه خارج، وعامر لا يوجد فيه يقين بالحدود، فلا يجري الاستصحاب بالخصوصيات الفردية لا في هذا ولا في ذاك، ولا معنى لإجراء الفرد الاستصحاب الفرد المردد. وأما إن قصد باستصحاب الفرد المردد استصحاب ذاك الفرد الواقعي المعلوم عند الله بعنوانه الإجمالي، عنوان إجمالي نشير إلى ذاك الفرد الذي دخل المسجد سابقا، هذا عنوان إجمالي، ليس عنوان زيد بالذات ولا عنوان عمرو بالذات ولا جامع بين زيد وعمرو، هذا ليس شبه بالاستصحاب الكلي، نريد نرجع إلى الاستصحاب الكلي، بل عنوان إجمالي. هذا العنوان الإجمالي ينطبق على واحد منهما، لا ينطبق عليهما معا، الجامع ينطبق عليهما معا، لاحظتوا؟ الجامع ينطبق هم على هذا وهم على ذاك، صالح للانطباق على كل منهما، لكن العنوان المشير، العنوان الإجمالي المشير غير قابل للانطباق إلا على أحدهما، ونحن لا نعرف أنه منطبق على هذا أو على ذاك، لكنه في علم الله منطبق على أحدهما فقط ولا ينطبق على الآخر، وهو عنوان الرجل الذي دخل المسجد، هذا العنوان، هذا عنوان الإجمالي، هذا العنوان الإجمالي نجري فيه الاستصحاب، نجري استصحاب بقاء الرجل الذي دخل المسجد، استصحاب بقاء الرجل الذي دخل المسجد هذا بهذا العنوان الإجمالي، هل يمكن أو لا يمكن؟ هنا نقول بأنه إذا أخذ الشك في البقاء في دليل الاستصحاب لا يمكن إجراء مثل هذا الاستصحاب بالعنوان الإجمالي، وذلك باعتبار أن هذا العنوان الإجمالي إن كان هو في واقعه هو زيد فليس فيه شك في البقاء، وإن كان هو في واقعه عمر فلسنا على يقين بحدوثه. فهذا العنوان الإجمالي لا يخلو أمره من أحد هذين، إن كان هذا هو زيد فيفقد شرط الشك في البقاء، وإن كان هو عمر فيفقد شرط اليقين بالحدوث. إذن فلا معنى لإجراء الاستصحاب في هذا العنوان الإجمالي، لأن هذا العنوان الإجمالي لا يخلو من هذين وفي كل منهما محذور، فلا يجري استصحاب هذا العنوان الإجمالي. والحكم الشرعي لا يترتب على هذا العنوان الإجمالي حتى يمكن إثباته. الظاهر يتكلم عن الأثر الشرعي أنه غير مترتب على العنوان الإجمالي، بل لأن المفروض أن الحكم الشرعي هو لم ينظر لله بأنه الشخص الذي يدخل الدار لو بغي لصدقته في سبيل الله، لم ينظر هكذا، بل إنما نظر في خصوص زيد وفي خصوص عمر. فالحكم الشرعي غير مترتب على هذا العنوان الإجمالي حتى يمكن إجراء هذا العنوان الإجمالي. وبعبارة أخرى، هنا بحسب هذا العنوان الإجمالي ربما يقال بأنه هذا العنوان الإجمالي بما هو عنوان إجمالي اليقين بالحدوث فيه موجود، والشك في البقاء أيضا فيه موجود بما هو عنوان إجمالي بقطع النظر عن تطبيقه. ربما يقال بأن هذا العنوان الإجمالي عنوان من دخل الدار بما هو عنوان إجمالي، ربما يقال بأن الركن الأول والركن الثاني من أركان الاستصحاب فيه تام، لأنه بل نحن على يقين بحدوث هذا العنوان الإجمالي، رجل دخل الدار ونشك في بقائه، لكن الركن الثالث ما متوفر وهو ترتب الأثر الشرعي، أو الرابع أحد الأركان الأخرى وهو ترتب الأثر الشرعي القابل للتنجيز والتعذير، لأن الأثر الشرعي المفروض أنه غير مترتب على هذا العنوان الإجمالي، وإنما الأثر الشرعي إما مترتب على الكلي الجامع القابل للانطباق عليهما معا، وإما مترتب على كل فرد فرد. أما هذا العنوان الإجمالي المشير ليس له حكم شرعي مترتب عليه وعليه، فلا يجري الاستصحاب هنا لعدم توفر الركن المأذي الثالث أو الرابع، الركن الذي يقول بأنه لا بد من ترتب أثر شرعي قابل للتنجيز والتعذير. هنا لا يترتب عليه أثر شرعي قابل للتنجيز والتعذير، إذن فالاستصحاب بهذا النحو أيضا لا يجري. هذا إذا أخذ عنوان الشك في البقاء في دليل الاستصحاب بعنوان كوني شكا في البقاء، وأما إذا لم يكن الشك في البقاء بعنوان الشك في البقاء مأخوذا في موضوع الاستصحاب، بل نكتفي بما يقال بشكل عام أن كل حكم ظاهريا بحاجة إلى شك في موضوعه، إن اكتفينا بهذا الأمر العام الذي يقال بأنه كل حكم ظاهريا بحاجة إلى شك في موضوعه، لأمكن توفير الشك هنا بنحو يفتح لنا الباب لاستصحاب الفرد المردد، استصحاب بل الفرد الواقعي الذي دخل الدار في علم الله، نجري استصحابه سواء كان في علم الله هو زيدا أو كان عمرا، نجري استصحابه، وذلك باعتبار أنه بل الشك في البقاء بعنوانه الخاص لا يتوفر في زيد لأنه لا يوجد فيه شك في البقاء لأنه خارج قطعا، ولا وأما في عام فلا يوجد فيه يقين بالحدوث، لكنه يوجد شك بهذا النحو، يوجد شك بأننا هل نعلم ببقاء هذا الفرد الذي دخل الدار في الواقع أو لا نعلم ببقائه، هل نعلم بخروجه أو لا نعلم بخروجه، لأن هذا الفرد الذي في علم الله دخل الدار إن كان زيدا فنحن على علم بخروجه، وإن كان عمرا فنشك في بقائه. هذا المقدار من الشك يكفي لأخذ في موضوع الحكم الظاهر، وإن كان لا نعرف هل أنه يصدق عليه الشك في البقاء أو لا يصدق عليه الشك في البقاء، إن كان في واقعه عمرا فيصدق عليه الشك في البقاء، وإن كان في واقعه زيدا فلا يصدق عليه الشك في البقاء لأننا نعلم بخروج زيد. فبحاض الفرد الواقعي الذي دخل الدار نحن نشك في أننا هل نحن على علم بخروجه أو على شك في بقائه، نشك في أننا نعلم أو نشك، لأنه إن كان هو زيد فنحن نعلم بخروجه، وإن كان هو عام فنحن نشك في بقائه، فنحن على شك في بقائه. إذن فلا نعلم بتوفر الشك في البقاء، لكن احتمال توفر الشك في البقاء يكفي لتأمين الحاجة إلى الشك في الحكم الظاهري. الحاجة إلى الشك في الحكم الظاهري هالمقدار يكفي في هذه الحاجة، هالمقدار من الشك يكفي في حاجة الحكم الظاهري إلى الشك في موضوعه. نحن هالمقدار من الشك عندنا، نحن نشك في أننا نعلم أو نشك، هذا المقدار من الشك يكفي لحاجة الحكم الظاهري إلى الشك. فيصح مثل هذا الاستصحاب لو اكتفينا بقاعدة أن كل حكم ظاهريا بحاجة إلى شك في موضوعه، لكان يكفينا هذا الشك ولكان يجب الاستصحاب. بينما بما أنه أخذ الشك في البقاء بعنوان كونه شكا في البقاء أخذ في موضوع الاستصحاب، فلا بد وأن نتأكد من توفر الشك في البقاء هنا، وهنا لا نتأكد من الشك في البقاء لأنه أحد الفردين ليس لدينا شك في بقائه والفرد الآخر لنا شك في بقائه، إذن فالفرد المردد لا نعرف أننا هل عندنا شك في بقائه أو ليس لدينا شك في بقائه، فلا نتأكد من توفر الشك في البقاء. لو لم نتأكد من توفر الشك في البقاء لا يجوز الاستصحاب فيما إذا أخذ الشك في البقاء بعنوانه في موضوع الاستصحاب. لاحظتوا؟ إذن من هنا يظهر أنه ما دام أخذ عنوان الشك في البقاء في موضوع الاستصحاب فلا يجري الاستصحاب في الفرد المردد، بينما إن لم يكن أخذ الشك في البقاء في موضوع الاستصحاب بل كنا نكتفي بقاعدة أن كل حكم ظاهري بحاجة إلى شك لكان يجري الاستصحاب الفرد المردد. لاحظوا العبارة نطبق سريعا. الشك في البقاء، والشك في البقاء هو الركن الثاني، وذلك لأخذه في لسان أدلة الاستصحاب، وقد يقال إن ركنيته ضرورية بلا حاجة إلى أخذه في لسان الأدلة، لأن الاستصحاب حكم ظاهري، والحكم الظاهري متقوم بالشك، دائما كل حكم ظاهري متقوم بالشك. وغاية الأمر أنه هنا ينحصر أن يكون الشك في البقاء، لأن الشك في الحدوث يحول الاستصحاب إلى قاعدة يقين، والمفروض أننا نستفيد الاستصحاب من الأدلة لا قاعدة اليقين. فإن فرض الشك في الحدوث كان مورد قاعدة اليقين فيخرج عن الاستصحاب، فلا بد إذن من فرض الشك في البقاء. ولكن سيظهر أن ركنية الشك في البقاء بعنوانه لها آثار إضافية لا تثبت بالبرهان المذكور، يعني لا تثبت بقاعدة أن كل حكم ظاهريا بحاجة إلى شك في موضوعه، بل لا تثبت بالبرهان المذكور بل تثبت بأخذه في لسان الأدلة. فانتظر توضيح ذلك. وتتفرع على ركنية الشك في البقاء قضيتان: ركنية الشك في البقاء في الاستصحاب يترتب عليه أمران قضيتان. الأولى، القضية الأولى أن الاستصحاب لا يجري في الفرد المردد، ونقصد بالفرد المردد حالة القسم الثاني من استصحاب الكلي، كما إذا علمنا بوجود جامع الإنسان في المسجد وهو مردد بين زيد وخالد. الاسم الموجود في الكتاب خالد، الخالد يمثل الفيل مو عمرو. زيد وخالد، وهو مردد بين زيد وخالد، ونشك في بقاء هذا الجامع لأن زيدا نراه الآن خارج المسجد، فإن كان هو المحقق للجامع حدوثا فقد ارتفع الجامع، وإن كان خالد هو المحقق للجامع فلعله لا يزال باقيا فنشك في بقائه. وفي مثل ذلك يجري استصحاب الجامع إذا كان لوجود الجامع أثر شرعي، يعني لوجود الكلي بعنوانه الكلي، والجامع قابل للانطباق عليهما معا، يختلف الجامع عن العنوان المشير، عن العنوان الإجمالي. الجامع هو العنوان الذي ينطبق عليهما معا كعنوان الإنسان، عنوان الإنسان هم ينطبق على زيد وهم ينطبق على عم. وفي مثل ذلك يجري استصحاب الجامع إذا كان لوجود الجامع أثر شرعي، ويسمى بالقسم الثاني من استصحاب الكلي كما تقدم في الحلقة السابقة وسيأتي في هذه الحلقة أيضا. ولا يجري استصحاب بقاء زيد ولا استصحاب بقاء خالد بلا إشكال، استصحاب بقاء زيد بالذات ما يجري واستصحاب بقاء خالد بالذات ما يجري، ولكن قد يقال إن الآثار الشرعية إذا كانت مترتبة على وجود الأفراد بما هي أفراد، يعني بقاء زيد له أثر وبقاء عمر له أثر، يعني أنه نذر نذرين، نذر بلحاظ بقاء زيد ونذر بلحاظ بقاء عمر. قد يقال إن الآثار الشرعية إذا كانت مترتبة على وجود الأفراد بما هي أفراد أمكن إجراء استصحاب الفرد المردد، فيقال بأنه هذا الفرد سواء كان هذا أو ذاك نجري استصحابه فيترتب عليه الأثر، فيترتب عليه الأثر سواء كان هذا الأثر أثرا لزيد أو أثرا لعمر. المهم صدق أن بل نذر لله أن يصدق دينار، هو يصدق دينار سواء كان في الواقع زيد أو كان عمر، لأنه نذر نذرين، نذر ببقاء زيد ونذر ببقاء عمر، والنذر كان متشابها، نذر بتصدق دينار إذا بقي زيدا ونذر بتصدق دينار إذا بقي عمرا. هنا يقول بأنه يثبت باستصحاب الفرد المردد وجوب التصدق بالدينار، وإن لم نعلم بأنه هو بقاء زيد أو بقاء عمر لأنه الأثر مشترك، الأثر متشابه، فنثبت وجوب التصدق بالدينار وإن كنا لا نعرف بأنه هو زيد أو عمر، فنجري استصحاب الفرد المردد، نجري استصحاب الفرد المردد ونرتب عليه هذا الأثر. قد يقال هكذا، ولكن قد يقال إن الآثار الشرعية إذا كانت مترتبا على وجود الأفراد بما هي أفراد أمكن إجراء استصحاب الفرد المردد على إجماله. هسه إذا كان الأثر متشابها خب نفس ذاك الأثر، وإن كان الأثر غير متشابه فربما يقال بأنه راح يؤدي إلى أثر العلم الإجمالي، شأنه يصير بمنزلة العلم الإجمالي، نجري استصحاب الفرد المردد وبالتالي يثبت بأنه إما أثر هذا تعلق بذمتي أو أثر ذاك تعلق بذمتي، فيصير شأن العلم الإجمالي، فلا بد له أن يحتاط مثلا إذا كان الأثر متفاوتا. بما أمكن إجراء استصحاب الفرد المردد على إجماله بأن نشير، خب كيف ما معنى استصحاب الفرد المردد؟ بأن نشير إلى واقع الشخص الذي دخل المسجد الذي هو مردد بين كونه زيدا أو عمرا، ونقول إنه على إجماله يشك في خروجه من المسجد فيستصحب. هذا قد يقال هكذا، ولكن الصحيح أن هذا الاستصحاب لا محصل له، لا يجري، لأننا حينما نلحظ الأفراد بعناوينها التفصيلية، زيد بما هو زيد وعمر بما هو عمر، لا نجد شكا في البقاء على كل تقدير، يعني على أحد التقديرين عندنا شك في البقاء وعلى التقدير الآخر ما عندنا شك في البقاء، على تقدير زيد بعنوانه الخاص ما عندنا شك في البقاء لأنه زيد خارج قطعا، ولكن على تقدير عام عندنا شك في البقاء. لا نجد شكا في البقاء على كل تقدير، إذ لا يحتمل بقاء زيد بحسب الفرض. وإذا لاحظناها، يعني لاحظنا الأفراد لا بعناوينها التفصيلية بل بعنوان إجمالي، وإذا لاحظناها بعنوان إجمالي وهو عنوان الإنسان الذي دخل إلى المسجد، من دخل في المسجد، هذا عنوان إجمالي، فرقه عن الجامع أنه غير قابل للانطباق عليهما معا، بل لا يصح إلا للانطباق على أحدهما، لكن ياهو ما ندري، ما ندري أي منهما دخل المسجد. فعنوان مشير يقول من دخل المسجد في علم الله، هذا العنوان المشير. وإذا لاحظنا بعنوان إجمالي وهو عنوان الإنسان الذي دخل إلى المسجد، فالشك في البقاء ثابت. ربما يقال بأنه بل الشك في البقاء ثابت. عندئذ فإن أريد باستصحاب الفرد المردد إثبات بقاء الفرد بعنوانه التفصيلي فهو متعذر، لأنه سبق أن قلنا بأنه بعنوانه التفصيلي ما عندنا شك في البقاء على كل تقدير، لأنه على أحد التقديرين عندنا شك في البقاء، على أحد التقديرين ما عندنا شك في البقاء. فإذا أريد باستصحاب الفرد المردد إثبات بقاء الفرد بعنوانه التفصيلي فهو متعذر، إذ لعل هذا الفرد هو زيد، وزيد لا شك في بقائه، فيكون الركن الثاني مختلا، يعني الشك في البقاء. وإن أريد به إثبات بقاء الفرد بعنوانه الإجمالي، بعنوان من دخل الدار، هذا العنوان الإجمالي، فالركن الثاني محفوظ. وكلا الركنين، الركن الأول اليقين بالحدوث محفوظ بهذا العنوان الإجمالي، والشك في البقاء أيضا محفوظ، ولكن الركن الرابع غير متوفرين، لأن الأثر الشرعي غير مترتب بحسب الفرض على العنوان الإجمالي بل على العناوين التفصيلية للأفراد، لأنه افترضنا في مورد البحث أن الحكم الشرعي غير مترتب على العنوان الإجمالي بل مترتب على الأفراد، على كل فردين. ومن هنا نعرف أن عدم جريان استصحاب الفرد المردد من نتائج ركنية الشك في البقاء الثابت بظهور الدليل، لأنه أخذ الشك في البقاء في دليل الاستصحاب، ولا يكفي فيه، يعني لا يكفي في عدم جريان استصحاب الفرد المردد، لا يكفي في عدم جريان استصحاب الفرد المردد البرهان القائل بأن الحكم الظاهري متقوم بالشك، هذه القاعدة العامة لا تكفي لعدم جريان استصحاب المردد، استصحاب الفرد المردد. لماذا؟ إذ لا يأبى العاقل أن تعبد الشارع ببقاء الفرد الواقعي مع احتمال قطعنا بخروجه، يعني نحتمل أنه قد خرج ونحتمل أننا نشك في بقاء، نحتمل أنه هو الفرد الذي نقطع بخروجه، ونحتمل أنه هو الفرد الذي نشك في بقائه، فنشك في أننا هل نقطع بخروجه أو نشك في بقائه. هذا المقدار يكفي للتعبد بالبقاء، للتعبد بالبقاء. إذن فبل لا مانع من الحكم الظاهري في هذه الحالة لو لم يؤخذ الشك في البقاء في موضوع الاستصحاب بوجه خاص، إذ لا يأبى العقل أن تعبد الشارع ببقاء الفرد الواقعي مع احتمال قطعنا بخروجه. يكفي، والحمد لله رب العالمين.